الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فهذا لقاء متجدد من دروس الحرم المكي الشريف نتدارس فيه شيئا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وبإذن الله جل وعلا نقرأ في هذا اليوم أواخر كتاب البيوع من سنن الإمام أبي داود رحمه الله تعالى. تفضل مشكورا.
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ألهمنا رشدنا وقنا شر أنفسنا، اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه وللحاضرين. قال الإمام أبو داود رحمه الله تعالى: باب في زرع الأرض بغير إذن صاحبها. قال: حدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا شريك عن أبي إسحاق عن عطاء عن رافع بن خديج رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من زرع في أرض قوم بغير إذنهم فليس له من الزرع شيء وله نفقته.
قول المؤلف: باب في زرع الأرض بغير إذن صاحبها، أي هل يحق للإنسان أن يزرع أرضا لا يملكها بدون أن يستأذن من ملاكها؟ وإذا وقع ذلك وزرع الأرض وزرع الإنسان أرضا لا يملكها ويملكها غيره، وكان زرعه لها بدون إذن ملاكها، فما الحكم حينئذ؟ ولمن تكون الثمرة والحبوب؟ وكيف يفعل بما صرفه ذلك المرء من أفعال في تلك الأرض؟ وأورد المؤلف فيه حديث رافع بن خديج، وفيه انقطاع في الإسناد. عطاء رحمه الله لا يروي عن رافع ولم يلقه، فالخبر منقطع الإسناد. قوله: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من زرع في أرض قوم بغير إذنهم، أي من قام بزراعتها ببذر البذور فيها وبتوجيه الماء إليها وبتعاهدها، فليس له من الزرع شيء، أي ذلك الزرع يكون لصاحب الأرض وله، أي لذلك العامل، نفقته. وهذه المسألة هي من مسائل التصرف في أموال الغير بما يعود بالنفع وبالنماء، فما الحكم في مثل ذلك؟ أما إن كان بإذنهم فلا شك أنه بحسب ما اتفقوا عليه أو بحسب ما اعتاد الناس عليه، أما إذا كان بغير إذنهم فما العمل حينئذ؟ هذه المسألة للعلماء فيها خمسة أقوال مشهورة، خمسة أقوال مشهورة. قول يقول: هذا العامل ليس له شيء البتة، لأنه متصرف في ملك غيره بدون إذن، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس لعرق ظالم حق. وهذا قد تصرف في ملك غيره بدون إذن، وبالتالي لا يستحق شيئا. وآخرون قالوا بأن نتاج العمل كله يكون للعامل، لأنه إنما نتج ذلك الربح والنماء من عمله. وآخرون قالوا بأن العامل يأخذ نفقته ويأخذ شيئين: الأول ما يتعلق بأجرة عمله، والثاني ما بذله من المال. فهذا العامل في الزراعة اشترى بذورا واشترى أسمدة واشترى أغراضا أخرى وكذلك عمل، فيقدر له العمل بحسب قيمة العمل في السوق، ويقدر له ما أنفقه. والقول الرابع يقول: ليس له أجرة العمل، وإنما له قيمة ما بذله في المغصوب. والقول الخامس يقول: يكون مناصفة، يكون الربح والنماء مناصفة بين صاحب العمل وبين صاحب الأرض والأصل. وهذا القول قد يستدل عليه بما ورد في حديث أن أبا موسى الأشعري قدم بمال من العراق إلى المدينة، فطلب منه ابن عمر، ابنان من ابناء عمر، أن يمكنهم من أن يتجرا في المال، فمكنهم أبو موسى من الاتجار بالمال. فلما وصلوا إلى المدينة قام عمر وأخذ المال وربحه كاملا، وقال: ما أعطيتهم إلا لأنهم أبناء عمر. فقال أبو موسى يا أمير المؤمنين أو غيره: يا أمير المؤمنين، أرأيت لو خسر المال ألم يكن عليهم ضمانه؟ قال: نعم. قال: فكذلك إذا ربحوا لهم ربح ونماؤه. فقضى من قضى من الصحابة بأن الربح مناصفة، فعمل عمر بذلك. ولعل هذا القول أظهر الأقوال وأرجحها، بشرط ألا يكون هناك منع صريح من صاحب الملك، وهذا يدخل فيه بقية التصرفات التي فيها تصرف بمال مملوك للغير. نعم.
قال رحمه الله: باب في المخابرة. قال: حدثنا أحمد بن حنبل قال: حدثنا إسماعيل حاء وحدثنا مسدد أن حمادا وعبد الوارث حدثاهم كلهم عن أيوب عن أبي الزبير قال: عن حماد وسعيد بن ميناء، ثم اتفقوا. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمزابنة والمخابرة والمعاومة. قال: عن حماد، وقال أحدهما: والمعاومة. وقال الآخر: بيع السنين. ثم اتفقوا. عن الثنيا ورخص في العرايا قال: حدثنا عمر بن يزيد السياري أبو حفص قال: أخبرنا عباد بن العوام عن سفيان بن حسين عن يونس بن عبيد عن عطاء عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة وعن المحاقلة وعن الثنيا إلا أن يعلم. قال: حدثنا محي بن معين قال: حدثنا ابن رجاء يعني المكي قال: ابن خثيم حدثني عن ابن الزبير عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من لم يذر المخابرة فليؤذن بحرب من الله ورسوله. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا عمر بن أيوب عن جعفر بن برقان عن ثابت بن الحجاج عن زيد بن ثابت قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المخابرة. قلت: وما المخابرة؟ قال: أن تأخذ الأرض بنصف أو ثلث أو ربع.
تقدم معنا الكلام في المزارعة وأنها تنقسم إلى ثلاثة أقسام: القسم الأول المزارعة بأجرة معلومة تدفع للعامل من ذهب أو فضة أو غيرهما، فهذا جائز بإجماع أهل العلم. والنوع الثاني من أنواع المزارعة المزارعة بثمرة جزء من الأرض، وهذا ممنوع منه لما فيه من الجهالة ولما ينتج عنه من الخصام والنزاع. والنوع الثالث مزارعة بنسبة من الثمرة، بنسبة من الحبوب والثمار، وهذه ذكرت أن العلماء قد اختلفوا فيها على ثلاثة أقوال: منهم من منع منها مطلقا، ومنهم من أجازها مطلقا، ومنهم من أجازها تبعا لعقد المساقات. المخابرة هي المزارعة، أطلق عليها هذا الاسم لأن الخبار مأخوذ من مشابهة أو من نفض ما في الأرض، كأن الزارع يقوم بتحريك هذه الأرض لترتفع، كالضارب على أرض الغبار يخرج غبارها. الأحاديث التي في المخابرة تتكلم عن المزارعة كما تقدم. وقد أورد المؤلف في هذا الباب حديث جابر، وحديث قد أخرجه الإمام مسلم. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمزابنة. المزابنة بيع الرطب الذي يجنى حديثا من النخل بالتمر الذي قد رص وضغط، وذلك لأنه لا يعلم عن مدى التماثل بينهم في الحجم. قال: ونهى عن المخابرة والمعاومة. المعاومة بيع الأعوام، كأنه بيع للثمار قبل بدو صلاحها. وعن بيع السنين، يعني يبيعون الثمار لسنوات متعددة، فهذا أيضا منهي عنه لأنه من بيع الثمار قبل بدو الصلاح. وعن الثنية، يعني عن الاستثناء في البيع، قد ورد في اللفظ الآخر: وعن الثنية حتى تعلم، وذلك لأن الاستثناء المجهول يجعل البيع من أنواع بيع الغرر، كما لو قال أبيعك الثمر أو الشجرة إلا جزءا منها، فهذا مجهول مقدار الاستثناء فيدخل في بيع الغرر. ومثله ما لو باعه الشاة واستثنى شحمها، فإن الشحم لا يعلم ما مقداره في الشاة. ثم أورد أيضا من حديث جابر قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة وعن المحاقلة وعن الثنية إلا أن تعلم. وأورد بعده من حديث جابر: من لم يدر المخابرة فليؤذن بحرب من الله ورسوله، ولكن هذا الخبر ضعيف الإسناد جدا. ثم أورد من حديث زيد بن ثابت: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المخابرة. قلت: وما المخابرة؟ قال: أن تأخذ الأرض بنصف أو ثلث أو ربع. تقدم معنا أن العلماء اختلفوا في فهم هذا اللفظ، هل هو أن تأخذ الأرض لتزرعها بثمرة نصف من الأرض أو بنصف ثمرة الأرض؟ فالأول محل اتفاق على أنه ممنوع منه، والثاني هو الذي أوردنا فيه من الخلاف ما سبق. نعم.
قال رحمه الله: باب في المساقاة. قال: حدثنا أحمد بن حنبل قال: أخبرنا يحيى عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج من ثمر أو زرع. قال: حدثنا قتيبة بن سعيد.
خيبر ممنوع من الصرف.
عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج من ثمر أو زرع. قال: حدثنا قتيبة بن سعيد عن الليث عن محمد بن عبد الرحمن يعني ابن غنج عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم دفع إلى يهود خيبر نخل خيبر وأرضها على أن يعتملوها من أموالهم، وأن لرسول الله صلى الله عليه وسلم شطر ثمرتها. قال: حدثنا أيوب بن محمد الرقي قال: حدثنا عمر بن أيوب قال: حدثنا جعفر بن برقان عن ميمون بن مهران عن مقسم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: افتتح رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر واشترط أن له الأرض وكل صفراء وبيضاء. قال أهل خيبر: نحن أعلم بالأرض منكم، فأعطناها على أن لكم نصف الثمرة ولنا نصف. فزعم أنه أعطاهم على ذلك. فلما كان حين يسرم النخل بعث إليهم عبد الله بن رواحة فحزر عليهم النخل، وهو الذي يسميه أهل المدينة الخرص، فقال في ذه كذا وكذا، وقالوا: أكثرت علينا يا ابن رواحة. قال: فأنا ألي حزر النخل وأعطيكم نصف الذي قلت. قالوا: هذا الحق، وبه تقوم السماء والأرض، قد رضينا على أن نأخذه بالذي قلت. قال: حدثنا علي بن سهل الرملي قال: حدثنا زيد بن أبي الزرقاء عن جعفر بن برقان بإسناده ومعناه. قال: فحزر وقال عند قوله: وكل صفراء وصفراء وبيضاء، يعني الذهب والفضة له. قال: حدثنا محمد بن سليمان الأنباري قال: أخبرنا يزيد يعني ابن هشام عن جعفر بن برقان أخبرنا ميمون عن مقسم أن النبي صلى الله عليه وسلم حين افتتح خيبر فذكر نحو حديث زيد قال: فحزر النخل وقال: فأنا آلجي هذا النخل وأعطيكم نصف الذي قلت.
المراد بالمساقات أن يكون هناك أرض فيها شجر من نخل أو شجر الفاكهة أو نحو ذلك، فيقوم صاحب الأرض بتسليم أرضه لعامل يقوم بسقي الشجر على أن يكون الثمر موزعا بينهم بنسبة من الثمرة. أما إذا كان بنسبة من الأرض فهذا لا يجوز، كما لو قال له: لك ثمرة النصف، اسق الأرض ولك ثمرة الجزء الشمالي ولثمرة الجزء الجنوبي، فهذا حرام ولا يصح العقد به. أما إذا قال: ونصف الثمرة لي ونصفها لك، فهذا جائز، وأكثر أهل العلم على جوازه، ولم يخالف فيه إلا يسير بخلاف المزارعة. ومن فرق بين المزارعة والمساقات فقال بمنع المزارعة، قال: لأن المساقات فيها شجر قائم، فهو يسلمه شجره الذي يكون فيه ثمرة، وأما في المزارعة فلا يسلمه إلا أرضا جرداء، ولذا فرقوا، والصواب عدم التفريق بينهما. وكما أن الشجر مملوك لصاحب الأرض فهكذا الأرض مملوكة له. وأورد المؤلف فيه حديث ابن عمر وهو حديث صحيح الإسناد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عامل، أي عقد عقد المساقات بينه وبين أهل خيبر، وخيبر مدينة شمال المدينة النبوية، بشطر أي بنصف ما يخرج من ثمر أو زرع. أرض خيبر تملكها المسلمون لما افتتحوها فأصبحت ملكا للمسلمين، ولكن قاموا بتمكين أهل خيبر الأوائل من زرعها وسقي نخيلها مقابل أن تكون الثمرة مناصفة، لأن الصحابة لم يكن عندهم قدرة على أن يقوموا بسقي نخيل خيبر لبعد مكان خيبر عنهم، ولأن هؤلاء من أهل خيبر أعرف بنخيلهم وما يصلحها. ففي هذا الحديث جواز عقد المساقات وصحته، وجواز أن يكون عقد المساقات على النصف من الثمرة، وفي هذا جواز تسمية نصيب العامل بدون أن يذكر نصيب صاحب الأرض، فيكون لصاحب الأرض باقي الثمرة. ثم أورد المؤلف من حديث ابن عمر أيضا بإسناد صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم دفع إلى يهود خيبر نخل خيبر وأرضها، ففي هذا جواز دخول غير المسلمين إلى جزيرة العرب إذا كان بشكل مؤقت لأداء عمل أو تجارة أو نحوها. دفع إلى يهود خيبر نخل خيبر وأرضها، لماذا كانت ملكا؟ لماذا كان نخل خيبر وأرضها ملكا للمسلمين؟ لأنهم افتتحوا خيبر عنوة. قال: على، يعني هناك شرط في دفع هذه الأرض إليهم دفعا مؤقتا، على أن يعتملوها، أن يعملوا فيها بالسقي والزراعة من أموالهم. وفي هذا أن أجرة العمال في عقد المساقات وقيمة ما يحتاج إليه الشجر من تقليم أو تأبير أو نحو ذلك من الأعمال تكون على العامل. وقد أوجب بعض العلماء أن تكون تلك الأجرة على العمال، وبعض أهل العلم أجاز أن تكون من صاحب الأرض بالشرط، وبعضهم قال بأن المرجع في ذلك إلى أعراف الناس. قال: وأن لرسول الله صلى الله عليه وسلم شطر ثمرتها، شطر ثمرتها، ففيه المساقات في نصف الثمرة. وفي قوله في اللفظ الأول من ثمر أو زرع فيه دلالة على جواز عقد المزارعة إذا كان بنسبة من الثمرة. ثم أورد من حديث ابن عباس قال: افتتح رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر، وكان ذلك في آخر السنة السادسة من الهجرة النبوية، واشترط أن له الأرض، أي اشترط كأن الفتح والصلح هنا على أن يسلم أهل خيبر وتكون الأرض للنبي صلى الله عليه وسلم وللمسلمين، أن له يعني للنبي صلى الله عليه وسلم الأرض وكل صفراء يعني دنانير الذهب، وبيضاء يعني دراهم الفضة، بحيث لا يأخذون الأرض ولا الأموال من ذهب أو فضة، فهذا مقتضى ما جرى التعاقد عليه. لكن بعد ذلك قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم وللصحابة: نحن أعلم بالأرض منكم، فأعطناها على أن لكم نصف الثمرة ولنا نصف. ففي هذا ابتداء العامل بعقد المساقات والمزارعة. فزعم يعني ابن عباس أنه أعطاهم الأرض على ذلك. قال: فلما كان حين يعني لما جاء وقت صرام النخل، والمراد بالصرام قطع عذوق النخل من أجل أخذ التمر من تلك العذوق ووضعها وكنزها، قال: فلما كان حين يصرم النخل بعث إليهم عبد الله ابن رواحة فحزر عليهم، أي قدر كم سيأتي في هذا النخل من التمر، وكان عندهم معرفة وقدرة، يأتون إلى النخلة والتمر والرطب عليها فيقولون هذا سيأتي منه كذا وكذا من المقدار من الذهب من التمر، فهذا يسمونه الحزر أو الخرص. ماذا يسمونه؟ يسمونه الخرص. وفي هذا دلالة على جواز التعامل بالخرص، وأن الخرص مشروع وله محال يشرع فيها. والقول بالخرص هو قول الجماهير خلافا لفقهاء الحنفية، فإن الإمام أبا حنيفة رحمه الله رأى عدم جواز العمل بالخرص والحزر، يقول لأنه لا يكون دقيقا، والجمهور على جوازه لاستعمال النبي صلى الله عليه وسلم له، وهو الذي يسميه أهل المدينة الخرص. فقال يعني عبد الله بن رواحة: في ذه، أي هذا النخل يأتي منه كذا وكذا من التمر، فأعطونا التمر الذي قدرته عليكم. فما لو قال هذا يأتي 100 صاع، فقال له اليهود: أكثرت علينا يا ابن رواحة، ندفع لك 100 صاع في هذا الثمرة؟ قالوا: أكثرت علينا يا ابن رواحة. فقال لهم: نرضى، نعطيكم نحن 100 صاع ونأخذ الثمرة الموجودة على النخل ونرضى بذلك، ونرضى بذلك. قال: فأنا ألي حزر النخل، أي أنا أعطيكم التمر الذي قدرناه ويكون لي الذي على رؤوس النخل وأعطيكم نصف الذي قلت. فقالوا لهذا هذا هو الحق، أي ما فعلته معنا وما تحريت به من العدل معنا، هذا هو هذا الحق وبه تقوم السماء والأرض، قد رضينا أن نأخذه بالذي قلت، أي بالخرص الذي قدرت بيننا وبينكم. في هذا الحديث جواز التعاقد مع غير المسلمين من اليهود وغيرهم، وفيه أيضا جواز أن يعمل غير المسلم عند المسلم، وفي هذا وجوب العدل مع جميع الناس حتى ولو لم يكونوا مسلمين. وفي هذا الخبر فضل عبد الله ابن رواحة، وفضل عبد الله ابن رواحة رضي الله عنه. ثم أورد من حديث مقسم أن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا حديث مرسل، مقسم تابعي وليس من الصحابة، قال حين افتتح خيبر فذكر نحو حديث زيد، قال فحزر النخل وقال فأنا ألي، يعني أنا الذي أتولى وأعمل، فأنا ألي جذاد النخل، أي قطع عذوق أن التمر، فأنا ألي جذاد النخل وأعطيكم نصف الذي قلت أنه سيخرج من ثمرته، فرضوا بذلك. نعم.
قال رحمه الله: باب في الخرص. قال حدثنا يحيى بن معين قال حدثنا حجاج عن ابن جريج قال أخبرت عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يبعث عبد الله بن رواحة فيخرص النخل حين يطيب قبل أن يؤكل منه، ثم يخير اليهود يأخذونه بذلك الخرص أم يدفعونه إليهم بذلك الخرص لكي تحصى الزكاة قبل أن تؤكل الثمار وتفرق. قال حدثنا ابن أبي خلف قال حدثنا محمد بن سابق عن إبراهيم بن طهمان عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه أنه قال لما أفاء الله على رسوله خيبر فأقرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم كما كانوا وجعلها بينه وبينهم، فبعث عبد الله بن رواحة فخرصها عليهم. قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا عبد الرزاق ومحمد بن بكر قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول خرصها ابن رواحة 40,000 وسق، وزعم أن اليهود لما خيرهم ابن رواحة أخذوا الثمر وعليهم 20,000 وسق.
قول المؤلف باب في الخرص، المراد بذلك تقدير الرطب الذي على رؤوس النخل كم سيأتي من التمر. والقول بجواز الخرص ومشروعيته قول الجماهير خلافا للحنفية، ويستمهاد منه في مسائل، منها مسألة الزكاة، فيأتي المزكي ويخرص النخل ثم يطالب صاحب النخل بدفع زكاة ذلك التمر بناء على هذا الخرص. ومن مسائل الخرص ما يتعلق بعقود المساقات، ومن ذلك أن يقدر لصاحب الأرض ما له من نصيب في الثمرة من خلال الخرص كما في هذه الأحاديث. وأورد المؤلف من حديث عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم يبعث عبد الله بن رواحة فيخرص النخل، أي يقدر ما سيأتي منها من تمر حين يطيب، أي عند بدو أول صلاحه قبل أن يؤكل منه، ثم يخير اليهود يأخذونه بذلك الخرص، وبالتالي يأخذون ما على رؤوس النخل ويدفع لهم تمر حاضر، أم يقومون بدفع النخل إلى المسلمين بذلك الخرص لكي تحصى الزكاة قبل أن تؤكل الثمار وتفرق. وورد من حديث جابر قال لما أفاء، أفاء يعني جعل الله المسلمين يأخذون ذلك المال، وأصل الفيء الرجوع، لأن الأصل في الأموال في الدنيا أن تكون لأهل الإسلام، فلما أخذها الكفار ثم رجعت إلى المسلمين سمي فيئا. قال: لما أفاء الله على رسوله خيبر فأقرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم كما كانوا، أي مكنهم من البقاء في بيوتهم وفي مزارعهم، وجعلها بينه وبينهم، أي جعل الثمرة بينه وبينهم على أن يعملوا فيها، وإلا فإن الأرض والنخل للمسلمين ليست لليهود. فبعث عبد الله بن رواحة فخرصه عليهم، وفي لفظ قال جابر بن عبد الله: خرصها بن رواحة 40,000 وسق، 40,000 وسق، والوسق 60 صاعا، الوسق 60 صاعا. فانظر كم المقدار الكبير الذي يأتي من نخيلهم، 40,000 وسق. وأنتم تعلمون أن نصاب الزكاة 5 أوسق، 300 صاع. وزعم أن اليهود لما خيرهم ابن رواحة أخذوا الثمر الموجود على رؤوس النخل ودفعوا 20,000 وسق، لأنه على جهة المناصفة، لأن عقد المساقات هنا على المناصفة. هذا آخر حديث في كتاب البيوع، ولعلنا إن شاء الله تعالى في الغد نتدارس شيئا من كتاب الإجارة. بارك الله فيكم جميعا، وفقكم لكل خير، وجعلنا الله وإياكم من الهداة المهتدين. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.